نتربد على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين حتى أخونا المولدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. صناعة الرابعة صناعة الشعر. الشعر باعتباره صناعة لفظية تستعمل للتعبير عن شعور داخلي أو لإثارة شيء في الخارج، تحريك شيء في الخارج، إما أن هو هذا الشاعر يريد أن يعبر عن شيء في داخل نفسه، وإما أن يريد أن يحرك ويثير شيء في الخارج. والشعر لم يكن بدعا جديدا عند الأمم، وإنما مع بداية الأمم لما فيه من مناظرات بين الفطرة، فطرة الإنسان، نفسية الإنسان، طبع الإنسان، وبين الإيقاعات الموسيقية الموجودة فيه. طبع الإنسان يميل إلى الإيقاع الموسيقي، أشياء اللي فيها إيقاعات موسيقية تميل إليها النفس إلى سماعها، إلى الانسجام معها، الانسجام معها، إلى التفاعل مع هذه الأمور. كما أنه لو سمع صوت خير الماء مثلا، أو تلاطم الأمواج مثلا، أو الرياح وهي تحرك الأشجار، يجد ارتياح نفسي باعتبار أن هذا الإيقاع نتيجة حركة الماء، حركة الموج، حركة الأشجار، يتناغم مع نفسي، مع فطرة التي تنجذب إلى مثل هذا الإيقاع الموسيقي. الشعر كذلك من هذا القبيل، يعني اعتاد الناس كل الأمم تستعمل هذا النوع باعتبار أنه النفس تنجذب إليه وتنفعل به. الشعر عملية تحريك لشعور الإنسان، لانفعالات الإنسان فقط، أكثر من ليس في عملية إقناع، ليس في إقناع، إنما نوع من التحريك للانفعالات. فيكون الغرض الأصلي والأساسي الذي على أساسه تستعمل هذه الصناعة وهي صناعة الشعر هو التأثير على النفوس وإثارة العواطف فيها. لأن بين الفرحة، يعني تأثر يكون من أجل فرحة والابتهاج، فتجد مثلا يثير النفوس ويثير العواطف في هذه النفوس، يؤثر على النفوس ويثير العواطف فيها عن طريق الفرحة. فتجد عندما يلقي الشاعر قصيدة معينة في فرحة من الأفراح، تجد أن الوجوه كلها أو النفوس كلها تتأثر بهذه القصيدة مثلا، وعواطفها تتفاعل مع هذه الأبيات على الشعر. أو مثلا يلقي قصيدة في حزن مثلا، كذلك الأثر أو الغرض الأصلي من وراء الشعر يتحقق بهذا، أو أي شيء آخر. افترض أنه يلقي قصيدة في جنود يريدون أن يدخلوا الحرب، فتجدهم يتفاعلوا ونفوسهم تتأثر بهذه الأشعار ويثير عواطفهم للتحرك من أجل الجهاد مثلا، أو يمنعهم من العمل في شيء معين. المهم كلها ما يعبر عنها بأساليب الشعر أو أصناف الشعر، منها مثلا المدح، منها مثلا الرثاء، منها مثلا الاستثارة والحماس، الشعر الحماسي، وغيرها من أقسام الشعر معروفة. المهم أن الشعر كله يدور حول هذا الغرض الأصلي له، وهو أن يؤثر في النفوس، يعني تتفاعل به النفوس ويثير العاطفة فيها، فبالتالي راح تتفاعل مع هذه الأبيات من الشعر، سواء كان في فرح أو في حزن أو في أمر حماسي أو في غيرها، تروي الأمر، تعظيم أمر، تحقيق شيء، أي هذه الأمور التي يمكن أن تنفعل بها الناس. يعني الشعر ارتباطه مع انفعالات الناس. ثم ان هذا الشعر الذي هو يرتبط بانفعالات الناس ووظيفته ان يؤثر على الناس ويثير فيها عواطفها، الرتم الاصلي والاساسي في صناعه الشعر هي الصور الخياليه. يعني المقوم لصناعة الشعر هو الصور الخيالية، وعلى أساسه الناس تنفعل بهذا الشعر. قصيدة عندما تلقى وتكون خالية من الصور الخيالية تجد أن المستمع لا ينفعل ولا تتأثر نفسه بهذه الأشعار، بل لابد أن تكون مليئة بالصور الخيالية. وإذا قالوا بأن الركن الأصلي والأساسي هو الصور الخيالية في صناعة الشعر، باعتبار أن التصوير والتخيل له الأثر الطالب في التأثير النفسي. احنا قلنا غرض الشاعر أن يؤثر على النفس حتى يثير عواطفه، بالتصوير والتخيل يتحقق هذا الغرض، بالانتفاعي ينتفي الغرض. فلا بد من تحقق ماذا؟ تحقق التصوف، التصور أو التصوير والتخيل، يعني يصور الأشياء الخارجية ويحولها إلى صور وخيالات يوصلها إلى نفس المستمع فتتأثر نفسه ويستثير عاطفته. وعلى هذا الأساس قيل بأن قدماء المناطق من اليونانيين جعلوا أن المادة المقومة للشعر ماذا؟ مخيلات الصور الخيالية فقط، يعني من دون أن يكون للوزن والقافية مسألية الشعر. يعني لو جاءت مقطوعة مليئة بالصور الخيالية، خالية من الوزن والقافية، في نظر المناطق اليونانيين أنه شعر. ولذلك لم يعتبروا الوزن والقافية في صناعة الشعر. ولكنهم بعد ذلك ينقل كلام عن الشيخ الرئيس في كتابه الشفاء في منطقة الشفاء، يقول أن اليونانيين لا، كالعرب كانوا يعتبرون الوزن والشعر، الوزن والقافية كذلك في الشعر. يعني كما أن الصور الخيالية ركن أساسي في الشعر، كذلك الوزن والقافية ركن أساسي في الشعر. يعني كل هكذا، أن حقيقة الشعر تتكون من جزئين، من الوزن ومن الصور الخيالية ومن الوزن والقافية، فبانتفاع أحدهما ينتهي الشعر. لو جاء ابن قصيدة بوزن وقافية لكنها خالية من الصور الخيالية ليس بشعر، كما أنه لو جاء ابن قصيدة خالية من الصور الخيالية ورجت فيها وزن وقافية فذلك هذا ليس بشعر، وإنما الشعر ما تركب من هذين جزئين، يعني من الوزن والقافية والصور الخيالية. ثم هو الشيخ الرئيس يذكر بأن هؤلاء المناطق اليونانيين القدماء عندهم أوزان كما عندنا أوزان، كما هي علم العروض عندنا، وذكر هما في كتاب الشفاء أسماء لأوزان اليونانيين بخلاف ما نقل عن قدماء اليونان من المناطق، بأنهم يرون أن الشعر فقط هو ماذا؟ فقط الصور المخيلة من دون أن يعتبروا الوزن والقافية. خب أما العرب وغير العرب والمجاورين للعرب فتجد أنهم لا يرون للشعر قيمة ما لم يكن فيه وزن وقافية. وعلى هذا الأساس لما جاء في دورنا في عصرنا الشعر الحر، الشعر الحر لما جاء سبب شبه ثورة عندهم، إلى الآن لم يقبل بالبعض، بل أكثر من ذلك يعتبرون ليس بشعر، وهذا كلام مصفى وهكذا، نتيجة أنهم يلتزمون في أن الشعر هو عبارة عن الصور الخيالية بالإضافة إلى الأوزان والتفعيلات العروضية الواحدة، وزن وقافية، يجب فيه أن يكون قافية ويجب أن يكون فيه وزن، وهذا الشعر يخلو من هذه الأمور التي نذكرها فهو ليس بشعر. وكذلك الفرس في أشعارهم أيضا يسيرون وفق ما سار عليه العرب، أيضا كذلك بهذه الصورة، صور خيالية بالإضافة إلى الوزن والقافية. أما لماذا قلنا بأن الصور الخيالية باعتبار أنها تكون مؤثرة على النفس بلا أشكال وتجعل الإنسان في تصور الشيء تصوره بخيال واسع أكثر، ف فالنفس تنجذب مع الصور هذه الخيالية. الله أمر ما هي وظيفة وفائدة الوزن، فهمنا بأنه لا بد من أن يكون في الشعر الصور الخيالية، والغرض من وجود الصور الخيالية في الشعر أن يكون لها الأثر في نفس المستمع. هكذا الوزن والقافية ما هو أثره بالنسبة إلى المستمع؟ هل له تأثير أو ليس له تأثير؟ الوزن والقافية كما قلنا، الوزن عبارة عن الإيقاع الموسيقي أو ما يعبر عنه بالجزل الموسيقي، والإيقاع الموسيقي أو الجزل الموسيقي هاي الموسيقى يكون لها بلا أشكال تناغي فضرة الإنسان، طبع الإنسان أنه يميل إلى هذا الإيقاع مولى الموسيقى المستعملة، لا الإيقاع الموسيقية الطبيعية يعني فيها ما طبع الإنسان حين يريد الحركات العامية من دون أن يكون هناك الحركات المدرسة الآن النوتات الموسيقية وغيرها فيه ويكونوا عن ثلاثة كثير ينقلوا عن ثلاثة الهند. طبعا أنهم يرون بأن الموسيقى من الأمور الطبيعية المهمة للإنسان، بل حركة الوجود قائمة على أساس الموسيقى، ولذلك مفسرون الكون قائم على أساس أمرين، على أساس مسألة الحركة والسكون. الحركة والسكون تمثل إيقاع موسيقي. الآن هاي هو في الإنجليزي عندهم في تأسيس البيت الشعر اللي استخراج التفعيلات، ما عندهم طبعا تفعيلات مثلنا، وإن كانت مثل الحركات اللي عندنا تستخدم حركة وسكون، حركة وسكون هي الآن لما واحد يريد يجزئ بيت من الشعر على أساس التفعيلات يسمع حركة وسكون، حركة وسكون، حركة وسكون، وأيضا الإنجليز هكذا ولا يستخدمون الصوت عنهم دم دم مثلا دم دم، يعني مثل الضربة الموسيقية. الإيقاع الموسيقي هم الفلاسفة ونموذج القدماء يعتبرون بأن الكون قائم على أساس الحركة والسكون، والحركة والسكون هي أصل الإيقاع الموسيقي. يعني أنت لما تريد تجزء شعر بيت من الشعر قائم على أساس الموسيقى، قائم على أساس الموسيقى، يعني على أساس الحركة والسكون، على أساس الحركة والسكون. على هذا الأساس يعتبرون الجزء الموسيقي الإيقاع الموسيقي مسألة مهمة جدا في حياة الإنسان، ولذلك أصبحت مسألة مهمة جدا في الوجود العام. يعني الكون بأكمله يقول أن الكون هذه حركة على الأرض ووجوده وثباته واستمراريته قائم على أنه قائم على أساس الإيقاع الموسيقي كل الحركة والسكون، يعني بقاء الوجود والكون والأرض والكرات وكذا على أساس النغمة الموسيقية اللي هي الحركة والسكون. فكيف بالإنسان؟ الإنسان كذلك يحتاج إلى هذه النغمات الموسيقية، إلى الحركة والسكون. كذلك الشيخ الرئيس في كتابه الشفاء كذلك يذكر مثل هذه المباحث، ولذلك بعضهم يرى بأنه مسألة الموسيقى مسألة ضرورية جدا للإنسان. وأظن أن الذين يشيرون إلى أن الإيقاع الموسيقية والجزء الموسيقي والموسيقى مسألة مهمة بالنسبة للإنسان ليس بعد الموسيقى المستعملة اليوم، هذه الموسيقى الصاخبة وهذه الموسيقى التي تخرج الإنسان من كون الإنسان، تخرجه من شخصية، تخرجه من وقار، وإنما الموسيقى العادية، يعني مثل السماع إلى أصوات البلابل والعصافير مثلا، هي إيقاع موسيقي. الآن لما تسمع صوت العصفور مثلا أصلا له إيقاعات موسيقية، اليوم نوتات تسجل نوتات، يعني الموسيقى نفسها تتطابق مع بعض أصوات العصافير في موسيقى، هذه الموسيقى عادية. أو مثلا عندما تجلس مثلا على ساحل البحر وتسمع تلاطم الأمواج مثلا، أو أن الأمواج تضرب في مثلا في الساحل في الصخور فتستخرج صوت معك، هذا الصوت ينضم مثلا إلى أصوات مثلا النخيل مثلا في حركتها، ساعة النخيل عندما يتحرك تحركه الرياح وتنضم هذا الصوت إلى تسمع موسيقى، هذه الموسيقى الطبيعية التي لا تؤثر على أعصاب الإنسان ولا تزعج الإنسان، وإنما تجعله يعيش مع الوضع الطبيعي العام، يتناغم مع أصوات الطبيعة. الإيقاع الموسيقي مهم جدا في الشعر، وحتى يكون طبعا ليس كل إيقاع موسيقي، يعني احنا في الشارع نسمع أصوات كثيرة، مثلا نمر في الطريق نسمع صوت السيارة، هذه الأصوات المزعجة، صوت الموتر ساكن مثلا، هذه أصوات مزعجة، هذه نقول عليها نغمات موسيقية وترتاح لها النفس وتنسجم معها، لا نسمع أصوات جلكم الله الحمير، أصوات مزعجة كثير، صوت الرعد لا يمثل عندنا موسيقى، لكن عندما نكون على مثلا ضفة نهر ونسمع خيل الماء مثلا، حركة الأشجار مثلا، صوت البلابل مثلا، نسمع هذه الأمور فأحس بأنها لها إيقاع. إذا النغمة الموسيقية والإيقاع الموسيقي لا يكون مؤثر مطلقا، وإنما يكون تأثيره على الناس عندما يكون على وزن مخصوص. ولذلك قالوا في الشعر لابد أن يكون الوزن، لابد أن يكون الوزن، ولذلك اعتبروا الوزن مسألة مهمة. بحث الصور الخيالية لابد أن يكون على وزن معين، يعني لابد أن يكون الجرس الموسيقي والإيقاع الموسيقي على وزن ووقع خاص حتى يؤثر في الناس. والدرجة الثالثة تأتي مسألة القافية، القافية أيضا لها مدخلية في تكميل النوتة الموسيقية إذا صح التعبير للبيت من الشعر، وبالتالي يتحقق غرض الشعر الذي هو عبارة عن التأثير في النفس. يعني بالصورة الخيالية يحصل جزء من التأثير، لكن بالإيقاع الموسيقي عن الوزن والقافية تتم عملية التأثير على نفس المستمع. ثم أن الشعر كما قلنا إذا كان بصوره الخيالية وكان موزونا ومقفى سيترك الأثر التام في نفسية المستمع لهذا الشعر، بخلاف الكلام المنثور. بطبيعة الحال الكلام المنثور لا يترك هذا الأثر، وسواء كان هذا التفريق بين الكلام المنثور وبين الشعر مرجعه إلى العادة، يعني العرب كانوا يلقون الشعر كذا فاعتادوا على سماع الإيقاع الموسيقي والجرس الموسيقي للأبيات الشعرية، فكلما سمعوا الشعر تأثرت نفوسهم بذلك، وكلما سمعوا الكلام المنثور لا تتأثر نفوسهم بقدر ما تتأثر به أو لا، وفي الواقع بل هو على الأصح كما يقول الشيخ المظفر هذا ليس بسبب العادة، وإنما سببه الغريزة، يعني غريزة الإنسان، فطرة الإنسان التي فيه تتأثر بالموسيقى المنظمة. ولذلك قبل أن يكون هناك شعر كانت هناك الطبيعة، قبل أن يكون هناك الشعر كانت هناك الطبيعة، وكان الإنسان ينسجم في أن يجلس في أحضان الطبيعة ويستمع إلى الأصوات التي تصدر عن الطبيعة من أصوات البلابل والعقافير وغيرها والمياه والأشجار أكثر من أن يستمع إلى الكلام المنثور. فالشعر جاء ليثبت ويؤكد وينمي هذه الغريزة، يعني على حسب تعبيرنا يشحذها ينميها يرشدها، يعني هذا الغريزة الموجودة في نفس الإنسان الذي تميل إلى السماع بل قل إلى الاستسلام للإيقاعات الموسيقية الموجودة في عالم الطبيعة وإلى الجرس الموسيقي الموجود في الطبيعة، لهذا الشعر جاء ليناغي تلك الغريزة والكفار الموجودة في نفس الإنسان وينميها ويشحذها، بالإضافة إلى أنه يرشدها الترشيد السليم. على هذا الأساس حصل التفريق عند الإنسان بين الشعر الذي يؤثر فينا وبين الكلام المنثور الذي لا يترك
احترام. قلنا سواء كان بسبب العادة او كان بسبب الغريزة، ويختار شيء مبصر اما الحصول التفريق بين الكلام، بين الشعر وبين الكلام المنثور، سببه ماذا؟ الطبيعة والغريزة. ونحن كذلك نميل الى هذا القول لانه ليس سببه العادة والألفة، وإنما سببه الطبيعة والغريزة. ويمكن رجاع الإنسان إلى الطبيعة قبل أن يكون هناك شعر. يعني من عادية آدم عليه السلام إلى يومنا هذا في عالم الطبيعة نجد أن الإنسان فإننا ننفر من الموسيقى التي يسمعها الإنسان اليوم لتحطيم أعصابه، لكننا نحن بل نستسلم ونرتمي في أحضان الطبيعة لنستمع إلى موسيقاها، الموسيقى الطبيعية التي تتناغى مع فطرة الإنسان وقدر. كما قلنا بالنسبة أولا مسألة التسجيع، الوزن قلنا والقافية، الوزن والقافية لها ارتباط بالقصيدة الشعرية المؤثرة على النفوس. القافية هي نفس السجن معقولة، طبيعة كثرة التسجيل تكون مخلة، وخصوصا في الفترة الأخيرة كما يشير الشيخ المظفر، بل حتى الفترة المتأخرة عندنا نحن خصوصا علماء الدين، إذا أرادوا أن يكتبوا كتابا أو يكتبوا خطبة يملؤوها بالتسجيعات. والتسجيعات بطبيعة الحال كثرة التسجيع تفقد الخطبة أو الكتاب المضمون، لأن الكاتب ما لم يكن طبعا موهوبا تلك الموهبة العالية جدا بحيث أنه لا يتكلم في وضع السجعات، تجد أن هذا الشعر ماذا تجده يكون متكلفا، لأن هذا الإنسان الذي يبحث عن السجعات تجده يبحثون عن السجعات حتى تلان تلك السجعات. وطبيعة الإنسان في كلامه لا يأتي بالسجعة المناسبة للسجعة السابقة، فتجده حتى يأتي لسجعة يتكلف ويتعب نفسه ولو وضع كلمة بعيدة عن المضمون، المهم أنه يحافظ على ماذا؟ على السجعة. القافية مطلوبة ما لم تكن يكون فيها إكثار جدا بحيث أنه يخرج على وضعها الطبيعي وتكون متكلفة. ثم يقسم كما قسم في الخطابة، أن الخطابة تقسم إلى عمود وإلى توابق أو أعوان، واعتبر الأعوان هي استدراجات وما أرسل كما مرة هناك. هنا أيضا فناعة الشعر مكونة من عمود، وعمودها المخيلات والصور الخيالية، ثم أعوان لهذه الصناعة، وأعوانها ماذا؟ القافية الوزن والقافية. في طريق هذا من دون أعوام ومقصود يمكن أن تأتي بالقصيدة بدونها. قلنا بأن القصيدة والشعر لا يمكن أن يؤتى فقط في الصور المخيلة، تكون مقطوعة أدبية إذا كان خاليا من الوزن والقافية. كذلك الطرف المقابل لا تستطيع أن تأتي بوزن وقافية من دون أن يكون هناك صناعة، من دون أن يكون هناك صور خيالية. وعلى هذا الأساس يشير إلى مسألة الشيخ المظفر الله تعالى عليه، يشير إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة في عبر عن هذه الأبيات منظومات الشعرية، منظومة في الفقه ومنظومة في الفلسفة، منظومة النحو وغيرها. يقول هذه ليست من الشعر في شيء. لماذا؟ خالية من الصور الخيالية، وإنما تعتمد فقط ماذا؟ على الصور العلمية، لأنه يريد أن يطرح رباعات علمية، وهي أنه يوجد فيها وزن وقافية، أما أنها خالية من الصور العلمية. كما أنه ينتقد بعض أقسام الشعر الذي هو مليء بالصور الخيالية، غاية الأمر أنه ماذا؟ لا ليس له وزن ولا قافية، فهو ليس من الشعر بشيء، وإن صح عن المختار أنه شعر فننسبه إلى شعر اليونانيين القدماء، على باطل بأن اليونانيين القدماء يرون بأن الشعر هو عبارة عن الصور الخيالية من دون أن يعتبروا الوزن والقافية في ذلك. ثم يذكر بعد هذه المقدمة يذكر تعريف الشعر، ومن الكلام المتقدم تبين لنا أنه كلام مؤلف من صور أو قضايا خيالية، هذه القضايا الخيالية موزونة متساوية من حيث الوزن. يعني نقول هكذا، الشعر عبارة عن صراع مكون من صور خيالية مع وزن وقافية محفوظ، هذا الوزن والقافية في كل مثل يعني بلغة فنية يكون هكذا تعريف الشعر. متساوية كما ورد هنا أيضا مبينه قوله بأنه قول أو كلام مخير مؤلف من أقوال موزونة متساوية. بطبيعة الحال قلنا الإيقاع الموسيقي حتى يكون مؤثرا في النفوس لابد أن يكون هذا الإيقاع الموسيقي منتظم، يعني قل على وزن خاص، يعني حتى ياخذ صورة معينة لابد أن يكون على نوتة خاصة على حد تعبير اليوم في علم الموسيقى، هاي النوتة محفوظة في جميع الأبيات، بالتالي نقول هذه قصيدة أو هذا شعر. أما في هذا المصراع إلى إيقاع موسيقي معين، في هذا البيت إيقاع موسيقي معين، البيت الثاني إيقاع يختلف عن هذا، الثالث يختلف عن هذا، هذا في الصورة المنظمة لا يكون الإيقاع منتظما، وإنما يكون هناك أصوات متضاربة أو كل موسيقى متضاربة لا تؤدي غرض الشعر. الشعر حتى يكون مؤثر في النفوس لا بد أن تكون الإيقاعات الموسيقية له منتظمة، تنزل على النفس بصورة منتظمة حتى تترك الأثر في نفس المستمع. أما لو كان غير منتظم من حيث المصاريع أو من حيث الأبيات إلى أشكال لا يؤدي الغرض من وراء الشعر. أما ما فائدة الشعر؟ في مطلع الكلام بينا فائدة الشعر، الشعر فائدته كبيرة خصوصا اليوم احنا او تونا بالامس قضينا احتفالات عيد الغدير ورأينا كيف الفائدة من وراء هذه الصناعة. بلا اشكال فائدته جدا كبيرة في حياتنا الاجتماعية حتى في حياتنا السياسية، لانه وان كان الشعر بالواقع لا يمثل القيمة العلمية الواقعية، يعني ليس وراءه قيمة علمية واقعية. ضد واحد يجوز الإنسان يقول له أنت كالشمس، وأمواج شنو أنت كالشمس والملوك كذا، هذا قيمة علمية ما موجود. صحيح يمتدحها، بس القيمة العلمية المعطية هل له قيمة علمية؟ خصوصا نقول قضية شعرية، صناعة شعرية، الشعر ما له أي قيمة علمية، يعني قيمة واقعية، والقيمة قيم وقيم خيالية، نحن نعتمد على الصور الخيالية، لكن له فوائد اجتماعية وله منافع تؤثر في نفوس الناس. هذه الأمور التي سيذكرها باعتبار أنها فوائد للشعر، سواء كان فوائد فردية، فوائد اجتماعية، فوائد عامة، دينية وغيرها، هذه التي يعبر عنها في الكتب الأدبية في أقسام الشعر. يعني من فوائد الشعر إثارة حماس الجند في الحروب، اللي عبر عنه الشعر الحماسي، يعني أخوش أقوى قسم من أقسام الشعر عبر عنه الشعر الحماسي، هذا وظيفة الشاعر يخلق الصور الخيالية المؤثرة في نفوس الجنود ليستثير عواطفهم في أن يهبوا من أجل الحرب، عبر عنه الشعر الحماسي. إدارة حماس الجماهير لعقيدة دينية أو غيرها أيضا من أقسام الشعر الحماسي، وكذلك من أقسام تأثير أو المدح. من ضمن الفوائد التي تذكر لصناعة الشعر تأييد الزعماء اللي هو ما يعبر عنه بشعر المادحة، كما يصف الإنسان يقف ويمتلك له ملك من الملوك ورئيس من الرؤساء، هذا أيضا شعر يؤيد به الزعماء، يثنى عليهم، قوى به دولتهم. أو مثلا في الطرف الآخر يستخدم ماذا؟ شعر الهجاء، أن يحقر الخصم، يذم الطرف الآخر، كما هو مثلا يأتي أمام الملك أو السلطان فيلقي قصيدته يمتدحه فيها ويذم عدو الملك مثلا. من ضمن أيضا فوائد الشعر هياج اللذة والطرب، هو اليوم الذي يستخدم في الغناء، الأشعار المستعملة في الغناء من أجل هيجان اللذة، هيجان الشهوة، من أجل الطرب. وطبعا هذا كما يقول لفقط لمحض الطرب والسرور، ابتهال لمحض الطرب والسرور هو ما يستخدم اليوم في مجال الغناء، وخصوصا بعض أنواع الغناء الصاخب في أوروبا، أو عندنا الحمد لله رب العالمين في خليجنا ما شاء الله من الأغاني الصاخبة التي تعكس سقوط أفراد الذين كتبوها والذين غنوا هذا الشعر. من ضمن الفوائد أيضا إهاجة الحزن والبكاء، يعني هو بمحض الحزن، بمحض التألم، هذا الشعر الذي يكتب من أجل أن يجلب العبر، أن يجلب العبرة من أجل أن يلين القلوب، هذا الذي الآن مستخدم في مجالس العزاء. الشعر الحسيني اختص بهذا النوع باعتبار أنه مليء بالحزن والأسى والتعيب. أيضا من فوائد الشعر إهاجة الشوق إلى الحبيب أو إثارة والإثارة الشهوة الجنسية، ما يعبر عنه بشعر الغزل، كان مثلا شاعر يتغزل في فتاة، ومعروف الغزل عنده غزل عفيف وغزل صريح، لو تارة يتغزل في مفاتنها صراحة وتارة يفني عن هذه المفاتن بكنايات تمنع من التصريح أو كالتشبيه، كما يقول التشبيه الذي يتغزل في شاب في غلام، يعني طبعا هذا الدليل على أن العرب بارك الله فيهم في فترة من الفترات فاقدين إلى درجة يستخدمون على الشعر لأن يتشبهوا بشاب أو بغلام أو غيره. سابعا من الأمور التي أيضا تعد من فوائد صناعة الشعر أو الشعر، أيضا الشعر الوعوي، الشعر الإرشادي، وهو الاستعارة، يعني تارة يلقي الإنسان قصيدة فيستعرض الطرف الآخر من هذه الأبيات الشعرية الاستعارة عن فعل المنكرات وإخماد الشهوات أو الأشعار الأخلاقية التي تغذب الناس وتروضها، يعبر عنها بشعر الحكم، شعر الحكم أو شعر المواعظ أو شعر الأدب. والشعر له فوائد كثيرة، وفي بعض الأوقات قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى غرضه بالكلمة ويكون الشعر له تأثير، مثل أكو عندهم الآن الشعر طبعا على أنواع، من الشعر هذا الموزون المقفى، من الشعر المروال، من الشعر اللي يستخدم الآن عندهم فوسات كذا، بعض الأوقات قد تأتي إلى العرب يتحشمهم أن يطلعوا للحرب وتلقي عليهم خطاب وتوجه لهم كلام، قال الله وقال رسوله وقال الأئمة الطاهرون، فلا يفرق من نفوسهم شيء. لكن يجي شاعر شعبي وعند بعض الكلمات وعند بعض المعارف عن الأشياء اللي تدير النخوة والشيمة عند العرب، ويذكرهم بمضايقهم ويذكرهم بقهوتهم ويذكرهم كذا، وبعض الأبيات من الشعر تؤثر في نفوسهم وتستطيع عواطفهم ويتوجهوا إلى الحرب. والشعر له الفوائد الكثيرة جدا في التأثير
على نفوس الآخر.
ثم يذكر السبب في تأثيره على النفس. ما هو السبب في تأثير الشعر على النفس؟ يبدو لي من الكلام المتقدم الذي ذكرته أشرت إلى بعض الأمور التي تشير، فلا بأس أفتح على ما ذكر في الكتاب أيضا نذكر ولو اختصارا، لأنه ما هي الأسباب التي تجعل الشعر له التأثير على النفوس. وكما يقول بعد معرفة هذه الفوائد يذكر سؤالين، أو يبقى عندنا سؤالان نحتاج للإجابة عليهما. أما السؤال الأول عن السبب في تأثير الشعر على النفس، يعني ما هو السبب في جعل أو أن يكون الشعر مؤثرا في النفوس ويثير الانفعالات فيها، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا يكون الشعر شعرا؟ شلون يصير الشعر شعر، أي مخيلا بعبارة أخرى. أما السؤال الأول وهو لماذا أو السبب في تأثير الشعر على النفوس واستثارته للانفعال، قلنا بحسب ما تقدم أن الركن المقوم ما عبر عنه بالعموم لصناعة الشعر وماذا؟ الصور الخيالية أو التخيل. وبطبيعة الحال التخيل هو عبارة عن ماذا؟ التخيل عبارة عن التصوير، المحاكاة، التمثيل. يعني هناك عندنا شيء في الخارج، شيء له واقع، الشاعر يأتي فيطرح صورة ذلك الشيء، يحاكي ذلك الشيء ويماثل أو يمثل ذلك الأمر الخارجي. وغالبا ما يكون المحاكاة والتصوير والتمثيل تترك أثرا قويا في النفس أكثر من الشيء الموجود في الخارج. يعني احنا في كثير من الامور كما هو يذكر ذلك، نستمع مثلا، وهذا بالفعل نستمع نجد هذه الامور. افترضوا انه انت تجد شخص من الناس في الخارج، هذا الواقع نفسه في وجدان الحضارة، انسان في الخارج يقوم بحركات معينة انت لا تتأثر لها، لا تثير في نفسك التعجب، لا تثير في نفسك السخرية، أي ردة فعل لو قد تعظم منك ردة الفعل لكنها بسيطة جدا، ولكن قد تكون في مجلس من المجالس تجلس وزيد من الناس موجود، هذا الزيد عنده قدرة أن يغرج، عنده قدرة أن يحاكي حركات الآخرين، يمثل حركات الآخرين، يصورها. يأتي لك في نفس المجلس يقوم ويحاكي ويماثل تلك الحركة التي قام بها ذلك الشخص، وأنت هناك أنت نظرت ذلك الحركة، ولكن بمجرد أن يقوم هذا الشخص ويحاكي تلك الحركة تجد من نفسك أنك لا تستطيع أن تتباطأ من الضحك. لماذا؟ لأن المحاكاة والتمثيل وعملية التصوير هذا لها التأثير القوي والغالب في نفسك أكثر مما تكون على الطبيعة. تجد وغفل بكثير من الأمور، نجد أنفسنا عندما نلحق مثلا الوردة، ترى أنا تصوير تلفزيون، تصوير تلفزيون ترى أن كل يوم أنا أمر على منتزه من المنتزهات، أجد لا تأثير طبيعي أطلاق أمور طبيعي، لا تأثير في نفسك، أجد هذا الورود، هذا لازمها. أوصل حديقة عندي في البيت فيها شجرة فيها ثلاث فقرات وشجرة خضراء وشيء من الحشيش وما الكاميرا لما تلتقط هذا المنظر الطبيعي يعني منظر الورود ومنظر هذه الأشجار وشيخ الحج والماء وهو يمتاز بين هذه الأوراق ويقربها أضعها على الكاميرا وأشاهدها من على التلفزيون أستغرب أن تشكتر شيء لأن الصورة يكون لها تأثير البالغ على النفس تستطيع عارض تقول أنا عارض الله شكتر هاي الصورة وإذا تشاهد صورة معينة مثلا في التلفزيون لمنطقة معينة تستطيع عارض تقول أنا لا أريد أن أزور هذه المنطقة لأن المناطق فيها جميلة عادة التصوير للمحاكاة للتمثيل يكون تأثيره أبلغ في النفس وتكون استثارته أقوى بالنسبة للعاطفة وبطبيعة الحال كلما كان التصوير دقيق كلما كان التمثيل والمحاكاة دقيقة جدا كلما كان التأثير في نفوس المشاهدين والمستمعين أبلغ وأقوى وعلى هذا الأساس كما يشير تعتبر السينما من أعظم المؤثرات على النفوس وخصوصا يقولون السينما تأثيرها أكثر من التلفزيون التلفزيون بلا أشكال تأثيره قوي الصورة تأثيره قوي المسرح تأثيره قوي السينما أيضا تأثيره أقوى لأنها تتخذ الأبعاد الثلاثة كما يقولون أقوى من المسرح لأنها تأخذ لك صور بعيدة جدا والمساحة التي يمثل عليها الممثلون كل الخشبة أوسع من خشبة المسرح مسرح تأثيره جيد تعتبر صور ملموسة واقعية يعني يشاهدونها وكلما كان التمثيل والتصوير والمحاكاة قوية ودقيقة كلما كان تأثيره في نفوس المشاهدين أقوى لكن السينما أقوى من المشروع ليش؟ لأن الخشبة التمثيل في السينما أوسع وذلك مربوط فقط بالخشبة وألوان غير الديكور وأكثر ما يكون على بل المواقع اللي نسر على الممثل في المسرح ما تكون واسعة جدا مهما بلغ المسرح بينما المواقع التي يمثل عليها نجم السينما واسعة جدا قد يتدخل في بلدان متعددة وفي بقاع متعددة السينما أوسع من التلفزيون أكبر منه ولذلك كلما كان التصوير والتمثيل والمحاكاة دقيقة جدا كلما كان لها التأثير القوي ماذا على نفوس المشاهدين وعلى هذا الأساس نجحت السينما وكان لها رواد كثيرون جماهير كثيرة لشدة التأثير البالغ على نفوس المشاهدين وعلى نفوس الجماهير على هذا الأساس يكون الجواب على السؤال الأول الذي هو ما هو السبب في تأثير الشعر على النفس وإثارة انتعارات النفوس السبب في ذلك لأن الشعر يرتكز أولا وبالذات على ماذا؟ على الخياليات على الصور المخيلة أو الخيالية والتصوير والتمثيل والمحاكاة أثره قوي وبالغ على نفوس المستمعين والمشاهدين وكلما كان أدق كلما كان تأثيره أكبر على نفوس المستمعين والمشاهدين هذا السؤال الأول أما السؤال الثاني لماذا يكون الشعر شعرا شلون يصير الشعر شعر دين الشعر يكون شعرا أو يحصل ويتحقق بثلاثة أمور الأمر الأول الوزن الأمر الثاني نفس الألفاظ التي هي ينتج بها الشعر يعني حروف كلمات الفاظ اصدار الامر الثالث نفس الكلام المخيل او قرى القضايا الخياليه التي ذكرناها الوزن له تأثير مبالغ في الشعر، والأوزان بحسب علم العلوم مختلفة، أوزان متعددة ومختلفة، يعني الشعر ليس له وزن، ليس له وزن واحد، وإنما أوزان مختلفة ومتعددة ومتفاوتة. والشاعر يستعمل هذه الأوزان بحسب أحوال الناس، زين؟ يعني تارة يريد شعر حماسي، تارة يريد شعر مدح، تارة شعر وعظي، تارة شعر ما أدري شنو غزل، وهكذا دوام. فتجد أن الشاعر يستخدم الوزن المناسب لحالة النفس المخاطبة، تجد؟ لأن غرض الشعر كما قلنا، الغرض الأصلي للشعر هو ماذا؟ التأثير على النفس وإثارة العواطف والانفعالات. إذا افترض حوال النفس لا تنسجم مع الوزن الذي يخرق الشعر، غرض لا يتحقق، حتى يتحقق الغرض فلا بد من مراعاة الوزن المناسب الذي ينسجم مع النفس. فبعض الأوزان توجب الطيش والخفة، مثل أوزان الغناء مثلا، بعض الأوزان التي هي تتناسب مع جو الغناء، بعض الأوزان لا تتناسب مع الحزن، الألم، الهدوء، الوقار، بعض الأوزان لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الإثارة، إلى الغضب، إلى الهيجان، وهكذا دوالك. فتجده يختار الأوزان المناسبة التي تترك إيقاعا مباشرا في نفس المستمع. خب، وقلنا بأن هذه الأشعار التي تؤدى بأوزان معينة الغرض منها، طبعا مع الصور الخيالية، الغرض منها أن يكون هذا الإيقاع الموسيقي مؤثر في نفس المستمع لهذه الأشعار. وكذلك كلما كانت هذه الإيقاعات الموسيقية إيقاعات قريبة من الذوق، تقترب من طبع الإنسان، كلما كان لها التأثير الأقوى في نفس الإنسان. كلما كانت هذه الإيقاعات الموسيقى والنغمات الموسيقية متناسبة، كلما كان لها أيضا التأثير في نفوس المستمعين. كلما كانت مؤدات بصوت جميل، يعني نفترض أنه صوت رجل، لكن هذا صوت الرجل صوت جميل، كلما كان لها التأثير قوي في نفوس المستمعين. كلما كانت بصوت حنون عذر، يعني بصوت فتاة جميلة في عمر العشرين مثلا، كلما كان تأثيرها كتأثير الموسيقى، تأثير ناعم ويؤثر في نفس المستمع. وهكذا إذا ما تارد أن تكون النغمة غليظة مثلا لتعبر عن الغضب مثلا، تريد أصوات أو نريد موسيقى وأشعار تثير حماس الجنود، ثم يصبح حتى لهم أغاني الميوعة والموسيقى الطرب وكذا، وإنما الموسيقى فيها غضب. الأشعار التي نريد وصل لآذانهم أيضا أشعار قوية ومؤثرة وأوزان تدل على الغضب، يعني كل الإيقاع الموسيقى والنغمة الموسيقية نغمة الغضب حتى تثير في نفوسهم على الأمر وتستثيرهم. وقد نقول لا، في زواج وعرس وكذا تحتاج إلى نغمة رقيقة لأفراح وابتهاج وسرور وغيرها من الأمور التي سبق أن ذكرها. الأمر الثاني الذي به يتكون الشعر، قلنا الأمر الأول الوزن، لا بد من مراعاة الوزن وأيضا انسجامه مع طبع المستمع. الأمر الثاني قلنا القول نفسه، يعني نفس الألفاظ المكونة للشعر، يعني الأشياء التي نسمعها من الشعر. بطبيعة الحال نفس الألفاظ لها التأثير، يعني كل حرف اليوم عندهم علم معين يسمونه علم الفاء، يكون التكس كما قلنا هذا علم الأصوات لفرات الصوت كل حرف له صوت خاص وكل حرف له موسيقى خاصة كل كلمة تتور من مجموعة حروف تعطي صوت خاص يعني صلى موسيقي خاص أو بعض الألفاظ تكون ألفاظ غليظة قاسية شديدة ما تستعمل في الغناء وفي الأفراح أكو بعض الألفاظ ألفاظ غنجة مانعة مؤثرة يعني لها تأثير على الهيجان في الشهوة الجنسية وغيرها أو في اللذة شرب الخمر وغيرها فتستخدم في هذه الموارد أكو بعض الألفاظ لا تدل على الحزن والألم والنوع تستخدم في موارد الحزن هاي الألفاظ اللي يريد يستخدم الشاعر قد تكون شعرة مؤثرة على نفوس الآخرين يجب أن يستخدم الحروف والألفاظ التي هي مناسبة قد يكون في موارد يحتاج إلى ألفاظ غليظة فلا يستخدم الألفاظ الغنجة قد يكون في مواقع يريد أن أو في مواقع يستعد في مواقع يريد أن مثلا غناء أو فرح أو غيره لا يستخدم ماذا؟ يستخدم الألفاظ الغنجة رقيقة لطيفة ناعمة حتى تترك أثرا لأن اللفظ المسموع باعتبار أن له موسيقى خاصة وباعتبار أنه له إيقاع خاص يترك أثر في نفوس المستمعين باعتبار أن إذا كان كما قلنا لفظا صبا غليظا النفوس تمتلجه إذا كان رقيقا ناعما النفوس تقبل عليه فمن الأمور المهمة هي مسألة الألفاظ في الشعر يعني اختيار الألفاظ المناسبة للغرض الذي على أساسه كتب الشعر الأمر الثالث وهو تقدم الكلام عنه وما عبر عنه بالكلام المخير أو القضايا المخيلة وقلنا هي العمدة في الشعر و بل قلنا الشعر كما هو أن بعض اليونانيين كما نقل عنهم عمدة الشعر وماذا وهذا الأمر الصور المخيلة هذه الأمور الثلاثة والعناصر الثلاثة إذا اجتمع وأتقدم بقدرة الشعر سمي ما ذكره ما طرحه شعرا وكان له تمام التأثير في نفوس المستمعين وكانت له القدرة على استثارة حواسهم فلا بد من الوزن مراعاة الوزن والكلام والقضايا المخيلة حتى يكون الشعر شعر ثم هناك مسألة مهمة يطرحونها وهي العبارة المعهودة الشعر أكذبه أعذبه اعترض عليها بعض الناطقة وبعض الشعراء وقالوا بأنها هذه ليست صحيحة كيف يكون الكذب القبيح يكون عذبا ما دام الكذب والكذب قبيح فلا يكون عذبا للإجابة عن ذلك إن شاء الله يعني كلام في الدرس الحمد لله رب العالمين